أهلاً فيكم. اليوم رح ندخل في عالم غريب ومدهش ونشوف كيف عوالم الألعاب والتكنولوجيا والواقع قاعدة يعني تتداخل مع بعضها بطرق ما كنا نتخيلها أبداً.
فعلاً، المصادر اللي معانا اليوم من تيكن جيم مونثلي فيها قصص صراحة متنوعة جداً.
متنوعة وتتنقل بين الكوميديا المطلقة وبين الخطر الحقيقي.
بالضبط، وكلها تدور حول فكرة واحدة. الخطوط الفاصلة بين عالمنا والعوالم الرقمية صارت شبه وهمية.
تماماً، يعني رح نتكلم عن كيف ممكن إيموجي واحد بس، مجرد إيموجي، يكون أقوى من بيان صحفي كامل في حرب بين الشركات الكبرى.
ورح نشوف كيف لاعبين قلبوا خرائط جوجل رأساً على عقب بسبب لعبة فيديو.
وفي فضيحة غريبة في جوائز الجرامي، وتحذير أمني مهم جداً جداً لازم الكل يسمعه. بس خلينا نبدأ بالقصة اللي يمكن توضح فكرة تداخل العوالم هذه أكثر شيء.
أعتقد أني عارف أي قصة تقصدين، قصة الفوضى اللي صارت على خرائط جوجل بسبب GTA VI.
هي بعينها القصة بدأت بعدما تسربت أجزاء من خريطة اللعبة المنتظرة. اللاعبين، يعني اللي عندهم عين صقر، لاحظوا أنه بعض المباني في عالم اللعبة مطابقة تماماً لأماكن حقيقية في فلوريدا.
مطاعم، نوادي ليلية، التفاصيل كانت دقيقة بشكل مخيف.
وهنا بدأت الفوضى المنظمة. آلاف اللاعبين قرروا يروحوا على خرائط جوجل ويتركوا تقييمات لهذه الأماكن الحقيقية بس من منظور اللعبة.
يعني تخيل صاحب العمل المسكين، ما هو فاهم أي شيء.
تخيلي نفسك صاحبة مطعم في ميامي، تصحين الصبح تفتحين صفحة محلك وتلاقين تقييمات زي كذا. أسمح لي أقرأ كم واحد: الأكل رائع، لكن مسارات الشخصيات غير القابلة للعب في المطبخ فيها خلل.
الشخصيات غير القابلة للعب، الNPCs، هو أكيد يفكر مين هذول الموظفين اللي يتكلم عنهم.
تماماً، وهذا تقييم ثاني أروع. هنا أوقف جيسون سيارة الهروب، 5 نجوم لمكان الاختباء. أنا أتمنى بصدق إن صاحب المحل يكون من محب اللعبة وألا رح يصيب انهيار عصبي.
بس المثير للاهتمام هنا يعني أبعد من مجرد مزاحة جماعية، هذه الظاهرة ترينا القوة الحقيقية لمجتمعات اللاعبين.
كيف يعني؟
هذه مش مجرد مجموعات ناس يلعبون لعبة، هذه قوة قادرة تنظم نفسها وتحدث تأثير فوضوي وملموس في العالم الحقيقي. هم حرفياً أعادوا كتابة واقع هذه الأماكن على الإنترنت.
وهل تعتقد إنه شركة مثل روكستار كانت متوقعة شيء زي كده؟
صعب نجزم، لكن الأكيد إنهم خلقوا عالم افتراضي قوي لدرجة إنه بدأ يعني يفيض على العالم الحقيقي. ما عادوا بس حاكون الواقع، صاروا يؤثرون فيه.
فكرة التأثير في الواقع هذه مذهلة. وهون عندنا قصة ثانية تأخذ الفكرة لمستوى بيولوجي تقريباً. قصة من اليابان كأنها خيال علمي.
قصة اللعبة بيركوري.
بالضبط، حققت شيء شبه مستحيل في لعبة ألدن رينج، بس الطريقة اللي سوتها هي الأغرب، ما استخدمت يديها بالطريقة التقليدية أبداً.
نعم، هذه القصة كسرت كل التوقعات. هي هزمت أصعب زعيم في إضافة اللعبة، وهذا بحد ذاته إنجاز. لكن الأداة اللي استخدمتها للتحكم ما كانت يد تحكم عادية.
أجل، إيش كانت؟
كانت جهاز رسم قلب كهربائي، ECG.
لحظة، جهاز طبي؟ كيف ممكن أحد يلعب لعبة فيديو بجهاز يقيس دقات القلب؟ كيف تشتغل الآلية؟
الفكرة عبقرية ومجنونة بنفس الوقت. تم توصيل حساسات بصدرها. إذا ارتفع معدل ضربات قلبها بسبب التوتر أو الحماس، شخصيتها في اللعبة تهاجم.
أوكي، هذا منطقي نوعاً ما، جسمك في حالة قتال.
لكن الجزء الأصعب هو الدفاع. عشان تتفادى الضربات أو تدافع، كان لازم تهدئ نفسها بشكل متعمد وتخفض معدل ضربات قلبها.
مستحيل، يعني في أشد لحظات المعركة رعباً والزعيم على وشك يقضي عليها، الحل الوحيد للنجاة هو إنها تأخذ نفس عميق وتدخل في حالة تشبه التأمل؟
بالضبط، هذا عكس كل غريزة بشرية، وهذا اللي يخلي الإنجاز مذهل. هو مش مجرد لعب، نقدر نسميه حرب بالارتجاع البيولوجي.
حرب بالارتجاع البيولوجي؟ مصطلح قوي.
لأن النجاة هنا ما تعتمد على سرعة أصابعك، بل على قدرتك على التحكم الكامل بفسيولوجيا جسدك. هي خلقت علاقة مباشرة بين حالتها الذهنية والعاطفية وبين أفعال شخصياتها في العالم الرقمي.
هذا يفتح الباب لأسئلة كثيرة. هل ممكن هذا يكون مستقبل الألعاب؟ نندمج معها جسدياً بهذا الشكل؟
يمكن ما يكون مستقبل الألعاب للكل، لكنه بالتأكيد يوسع حدود الممكن، ويورينا أن التفاعل بين أجسادنا والعوالم الرقمية ممكن يكون أعمق وأغرب بكثير مما نتخيل.
من التحكم بالجسد خلينا ننتقل للتحكم بالسوق، وكيف أن الشركات الكبيرة تحاول تسيطر بحركة واحدة بسيطة وأحياناً برمز تعبيري واحد.
أنت تقصدين رد فعل جيب نويل الأسطوري؟
هو بعينه. القصة كانت كالتالي: مايكروسوفت أعلنت عن جهازها المحمول الجديد إكس بوكس سيريز بي،
منافس مباشر لجهاز ستيم ديك من شركة فالف اللي سيطر على السوق.
والكل كان ينتظر بقلق كيف بترد فالف؟ هل بيصدروا بيان؟ هل بيعلنوا عن جهاز جديد؟ كان في صمت غريب منهم.
كانت لحظة ترقب فعلاً في عالم الألعاب والتكنولوجيا،
إلى أن ظهر جيب نويل رئيس الشركة بنفسه في رد على تغريدة مشهورة تسأل هل لازم ستيم ديك يقلق؟ كان رده بسيط جداً، ما كتب ولا كلمة.
إيش سوى أجل؟
كل اللي سواه إنه رد بإيموجي واحد، وجه يضحك بدموع.
بس؟ مجرد وجه يضحك؟ هذا ممكن يبدو متجرف أو غير مهني. هل إحنا نقرأ في الموضوع أكثر من اللازم؟
لا أبداً، في رسالة استراتيجية عميقة هنا، خلينا نفكر فيها. مايكروسوفت قوية جداً في صناعة الأجهزة، صح؟
أكيد.
لكن إيش نقطة ضعفها التاريخية في الأجهزة المحمولة الصغيرة؟
نظام التشغيل. ويندوز مش مصمم أصلاً للشاشات الصغيرة اللي تعمل باللمس. تجربة المستخدم غالباً تكون محبطة ومليانة مشاكل.
بالضبط. بينما نظام ستيم أو إس اللي يشتغل عليه جهاز ستيم ديك مصقول ومبني من الصفر خصيصاً لهذه التجربة.
فهمت. فالضحكة هنا مش ضحكة خوف.
أبداً. هي ضحكة ثقة مطلقة. الرسالة الضمنية اللي يرسلها جيب نويل هي: صناعة الجهاز هي الجزء السهل، حظاً موفقاً في جعل تحديثات ويندوز تعمل على شاشة 7 بوصة بدون ما تخلون المستخدمين يبكون.
إذن هي ثقة في النظام البيئي الكامل، الإيكو سيستم اللي بنوه على مدى سنين. هو يراهن على إن قوة البرمجيات رح تتفوق على قوة الأجهزة، ورد بسيط زي هذا كان أكثر بلاغة من أي حملة تسويقية بملايين الدولارات.
ومن هذه البساطة الرقمية ننتقل للنطيط تماماً، التعقيد المادي الهائل في عالم صناعة الأفلام، ونتكلم عن المخرج كريستوفر نولان.
نولان وحملة الدائمة ضد الكاميرات الرقمية.
في فيلمه الجديد يبدو أنه أخذ هذا الإصرار لأقصى حدوده. تسربت صور من موقع التصوير تظهر كاميرا آي ماكس مخصصة تبدو كأنها مدفع دبابة مش كاميرا.
الأرقام اللي ذكرتها المصادر جنونية، وزنها حوالي 300 كيلوغرام وتستخدم فيلم 70 مليمتر،
وتعطي دقة تعادل 18 كي رقميا. مستوى التفاصيل يكاد يكون غير مفهوم، لكن الجزء الأكثر جنوناً في القصة هو كيف كانوا يحركون هذا الوحش.
نعم، هذه هي القصة.
الكاميرا كانت ثقيلة جداً، لدرجة أن الرافعات السينمائية التقليدية في هوليوود انهارت تحت وزنها، ما تحملتها.
مستحيل.
فاضطر فريق الإنتاج يعدل مركبة مدرعة عسكرية حقيقية ويحولها لحامل كاميرا. كل هذا العناء بس عشان يتجنب التصوير الرقمي.
لكن لما نربط هذا التفصيل بفلسفة نولان يصير الأمر منطقي. فيه مقولة منسوبة له تقول: لأن العين البشرية ترى الضوء وليس البكسلات.
إذن هو مش مجرد عناد.
لا، هو إسراء فريرآن على نقاء وسيلته الفنية. هو يؤمن إن الفيلم يلتقط الضوء والواقع بطريقة عضوية وحقيقية ما تقدر البكسلات الرقمية تحاكيها. هو سعي نحو الكمال الفني بأي ثمن.
طيب، الحديث عن الفن والأصالة يقودنا مباشرة لجانب أكثر قتامة في هذا العالم. خلينا نغير الأجواء شوي ونتكلم عن فضيحة هزت جوائز جرامي لعام 2026.
هذه القصة بالذات تثير قلقاً عميقاً حول مستقبل الإبداع. تم استبعاد أغنية كانت مرشحة بقوة لجائزة أفضل تسجيل إلكتروني.
والسبب كان صادم. بعد التحقيق تبين أن الأغنية ما ألفها إنسان أصلاً. تم إنشائها بالكامل بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي
اسمه سونو في 4. لكن النقطة المرعبة فعلاً في القصة مثل ما ذكر المصدر هي أنه ما حد لاحظ أي شيء غريب بمجرد الاستماع.
لا النقاد ولا الجمهور ولا حتى لجنة الجرامي. الأغنية كانت مقنعة تماماً.
ولولا التحليل التقني لكان الملحن المزعوم فاز بالجائزة عن عمل ما سواه.
طيب، كيف انكشف الموضوع؟ إذا الأذن البشرية ما قدرت تميز، إيش اللي كشف الحقيقة؟
الموضوع تطلب شيء اسمه التحليل الصوتي الجنائي للطيف الترددي أو السبكتروغرام. المحللين وجدوا بصمة رقمية فريدة للذكاء الاصطناعي مخبأة في الترددات اللي تحت 20 هرتز.
ترددات ما نسمعها؟
بالضبط، خارج نطاق السمع البشري، لكنها موجودة في الملف الصوتي زي بصمة الإصبع، وتكشف إنه مصدر الصوت آلي مش بشري.
هذا مخيف جداً، وهذا يطرح سؤال فلسفي مهم ورد في المصدر. إذا وصلنا لنقطة ما نقدر نميز فيها بين الروح البشرية والتعلم الآلي، إيش قيمة الجائزة أصلاً؟
إيش اللي نكرمه؟ هل هو المنتج النهائي الجميل ولا العملية الإبداعية الإنسانية اللي وراه؟ هذه الحادثة هي جرس انذار عالم الفن كله.
ومن الخداع الفني ننتقل للخطر المالي المباشر، وهون يعني لازم نوجه تحذير أمني عاجل ومباشر لكل اللي يسمعونا، خصوصاً محبي الألعاب.
الموضوع جدي جداً.
في ملف اسمه gtvbetaaccess.exe ينتشر حالياً بسرعة البرق على قنوات تليجرام وسيرفرات ديسكورد.
وهون لازم نكون واضحين تماماً، هذا الملف مش نسخة تجريبية مسربة من اللعبة، هذا وهم، والحقيقة أخطر بكثير.
إيش يسوي هذا الملف بالضبط؟ هل هو فيروس عادي؟
لا، أسوأ، هو برمجية خبيثة متطورة جداً من نوع يعرف باسم سارق المحافظ أو Wallet Drainer. اسمه يصف وظيفته بدقة.
يعني يستهدف العملات المشفرة؟
بشكل أساسي، بمجرد تشغيله يبدأ يمسح جهاز الكمبيوتر ويبحث عن أي محافظ عملات مشفرة زي ميتاماسك وتراست والت وغيرها. لكن مش بس كذا،
في شيء ثاني؟
نعم، يقوم بسرقة ملفات تعريف الارتباط الكوبيز الخاصة بجلسات المتصفح، وهذا يعني أن المهاجمين يقدرون يوصلون لحساباتك الثانية اللي مسجل دخول فيها، إيميلك، حسابات الألعاب، أي شيء.
هجوم شامل إذن. هل في أرقام عن عدد الضحايا؟
المصدر يذكر أرقام أولية مقلقة، أكثر من 3000 ضحية بلغوا عن سرقة حساباتهم وتفريغ محافظهم بالكامل حتى الآن.
يا إلهي،
المحتالون يستغلون الحماس الهائل للعبة عشان يحولوا اللاعبين لأهداف سهلة.
إذن إيش هي القاعدة الذهبية هنا عشان نتجنب هذا الفخ؟
القاعدة بسيطة وواضحة وما تقبل الشك. شركة بحجم روكستار مستحيل تسرب نسخة تجريبية من أهم لعبة في تاريخها عبر قناة تليجرام عشوائية، هذا ما رح يصير أبداً.
يعني أي عرض من هذا النوع هو عملية احتيال 100%.
بالضبط، الشغف والحماس ممكن يعمينا، وهذا هو اللي راهن عليه المحتالون.
لقد كانت رحلة طويلة اليوم، بدأنا بفوضى كوميدية على خرائط جوجل، مروراً بالتحكم في الألعاب بدقات القلب والسخرية المؤسسية، وصولاً للخداع الفني والاحتيال المالي الصريح.
ورغم كل هذا التنوع، في خيط يربط كل القصص هاي. في نهاية مجموعة المقالات، كتب المحرر ملاحظة لقرائه لفتت انتباهي.
إيش كانت الملاحظة؟
تحدث فيها عن الصمود والمثابرة في وجه صعوبات الاتصال بالإنترنت والقيود المفروضة في بعض المناطق اللي يكتب منها قراؤه. رسالته النهائية كانت بسيطة: نحن ما زلنا هنا.
نظرة تبعث على الأمل في خضم كل هذه الفوضى الرقمية.
تماماً. على الرغم من عمليات الاحتيال والذكاء الاصطناعي المضلل والفوضى الرقمية، الرلبة الإنسانية في التواصل والمشاركة وبناء المجتمعات ما زالت هي القوة الأكبر. استمرار هذه المحادثات هو دليل على مرونتنا.
في الختام، مصادر اليوم كشفت عن عالم تتلاشى فيه الحدود بين اللعبة والواقع، بين الإنسان والآلة، وبين الحماس والخطر. وهذا يتركنا مع سؤال آخر للتفكير فيه: في عالم أصبحت فيه التجارب الرقمية تعيد تشكيل واقعنا بشكل فعال وملموس، كيف نقرر أي أخطاء البرمجية هي مجرد متعة بريئة وأيها تشكل خطرا حقيقيا يجب أن نحذر منه؟